الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر والأخير من شرح أصول السنة، ووصلنا إلى الأصل السادس والعشرين، وهو أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا، أو قال أنهما لم تخلقا، فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه الأحاديث كلها صحيحة، كلها في الصحيحين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، والإيمان أنهما موجودتان الآن، لا بد أن نؤمن بهذا وبهذا. نؤمن أن الجنة والنار حق، ونؤمن أنهما موجودتان الآن، مخلوقتان الآن. وخالف في هذه العقيدة الجهمية والمعتزلة اتباعا لعقولهم الفاسدة، فأنكروا ذلك وقالوا لا حاجة إلى خلقهما الآن، هذه حجتهم. وهذا اعتراض على النص بالعقل، فالنصوص كثيرة في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الاعتراض تكذيب بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت في ذلك كما قال المؤلف رحمه الله. أما الأدلة من القرآن فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه الآيات من سورة النجم في إثبات الإسراء والمعراج، وهي دليل صريح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج، وأنه رأى جبريل عليه السلام فيها على صورته الحقيقية، وأنه رآه عند سدرة المنتهى، وذلك في جنة المأوى، والسدرة في أعلى الجنة. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله عن النار: أعدت للكافرين في عدد من الآيات، أي أعد الله الجنة وهيأها للمتقين، وأعد النار وهيأها للكافرين. ولا يصح أن يقال عن المعدوم أنه معد ومهيأ، لا يصح أن يقال عن الشيء المعدوم إنه معد ومهيأ. فدلت هذه الآيات على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الدليل الثالث قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا في الشهداء. هذه الآية دليل على أن أرواح الشهداء في الجنة الآن، فهم في الجنة منذ أن يستشهد منذ أن يستشهد إلى أن تقوم الساعة. ويفسرها يفسر هذه الآية قول عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، قال في تفسير هذه الآية: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، وأن أرواح الشهداء فيها في جوف طير خضر، هكذا فسرها الصحابة، وما جاءوا بهذا التفسير من عند أنفسهم إنما هو مما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي يعرض آل فرعون على النار صباحا ومساء، هذا في القبر يرون مقاعدهم في النار والعياذ بالله قبل يوم القيامة، ثم يدخلون يوم القيامة أشد العذاب وهو دخول النار. وتفسر هذه الآية يفسر هذه الآية حديث عذاب القبر ونعيمه، وهو الدليل الخامس، وهو الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث الصحيحين، وهذا الحديث يفسر آية غافر التي تقدمت في آل فرعون، والآية والحديث يدلان على أن الجنة والنار موجودتان الآن، والآيات كثيرة في إثبات ذلك. أما الأحاديث، وهذا هو الدليل السادس، فهو ما استدل به المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار. هذا الحديث متفق عليه عن عدد من الصحابة، واللفظ لمسلم من حديث جابر، وظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ويحمل ذلك على ليلة الإسراء والمعراج، فهذا دليل على أنها مخلوقة الآن. الدليل السابع، واستدل المؤلف أيضا بحديث المعراج، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى نهر الكوثر، عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فهذا واضح صريح أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج، نؤمن بهذا، فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، وأن نهر الكوثر مخلوق الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورآه. الدليل الثامن، واستدل المؤلف أيضا بحديث أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، وهذا ورد في عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا في الصحيحين. وقال في حديث الكسوف عند مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال العلماء: قوله اطلعت في الجنة فإنه يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه، وكذلك يقال عن قوله اطلعت في النار. وبوب عليه البخاري فقال: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. الدليل التاسع حديث الكسوف في الصحيحين عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وقال في رواية عند مسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني لفحها. ثم قال: ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فهذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار حقا، ورأى الجنة حقا يقظة وليس مناما، وكان يصلي صلاة الكسوف بالناس، وأنه تأخر مخافة أن يصيبه حرها، وأنه تقدم ليأخذ من ثمرها، ولكنه قال: ثم بدا لي ألا أفعل. قال العلماء: هذا لحكمة، وهي أن الجنة والنار من الغيب، ولو أخذ من الجنة شيئا لبقي ما بقيت الدنيا، يعني لبقي هذا الثمر إلى قيام الساعة ولرآه الناس، فلا تكون الجنة حينئذ من الغيب. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل الجنة والنار من الغيب حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز المؤمن من المنافق، فالمؤمنون يصدقون بالغيب والمنافقون ينكرونه، ولا يتبعون إلا ما تراه عيونهم وتدله عليهم عقولهم. ولذلك أنكر أهل البدع أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولكن لو رأوا ثمرها لآمن الجميع بذلك، ولما تميز المنافق عن المؤمنين. هذا والأدلة أكثر مما ذكرنا بكثير، ودليل واحد منها يكفي المؤمن. وبين المؤلف رحمه الله أن من أنكر أن الجنة أو النار موجودة الآن فهو كافر، كافر لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب للقرآن والسنة الصحيحة، ومكذب لإجماع أهل السنة والجماعة. فقال المؤلف رحمه الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وسبق وذكرنا أن الجهمية والمعتزلة هم من أنكر أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأجمع أهل السنة والجماعة على أنهما موجودتان الآن والحمد لله. الأصل السابع والعشرون والأخير في هذه الرسالة المباركة، قال المؤلف رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هذا هو الأصل السابع والعشرون من هذه الرسالة المباركة، وهو الأصل الأخير فيها، وهو في حكم الصلاة على أصحاب الكبائر، وهو أنه تجوز الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان فاجرا، ما لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وندعو له ونستغفر له، نخاف عليه من ذنوبه ونرجو له المغفرة، وهو تحت المشيئة. فهذا الأصل له تعلق بالأصل الثاني والعشرين الذي تقدم في الدرس الثاني عشر، وهو أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء عفى عنهم بفضله، ومن شاء أن يعذبه من عصاة الموحدين فإنه سبحانه لا يخلده في النار. هذا يتفق مع ذاك الأصل، هذا الأصل الذي بين أيدينا يتفق مع الأصل الثاني والعشرين الذي تقدم. وهذا الأصل السابع والعشرين فيه بيان لمسألة الصلاة على أصحاب الكبائر دون الشرك الأكبر، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تجوز الصلاة على المسلم ولو كان من أصحاب الكبائر، وذلك لأن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار لأنهم مسلمون عصاة، وهذا فيه رد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وفيه إبطال لقولهم الفاسد وهو التكفير بالكبيرة. وبعض خوارج عصرنا الحاضر يكفر بالإصرار على المعصية مطلقا. والحق أن الكبائر داخلة تحت الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أما من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، فمن قامت الحجة عليه وثبت أنه ارتد عن الإسلام فهذا لا تجوز الصلاة عليه، لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا في المنافقين الذين ماتوا على الكفر، والحكم يشمل كل من مات على الكفر. ولذلك فإن المؤلف قيد كلامه بأهل القبلة أي بالموحدين، فقال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. فأخرج الكافر والمرتد الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستحل ما حرم الله أو ينكر شيئا واجبا معلوما من الدين بالضرورة أو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الرسل وغير ذلك من نواقض الإسلام وهي كثيرة، هذا لا تجوز الصلاة عليه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى في التراب في أي مكان حتى لا يتأذى الناس به، وليس إكراما له. وتفصيل نواقض الإسلام لها كتبها، تجدون ذلك في كتب الفقه في باب الردة، وفي كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا في كتاب التوحيد له. أما موضوع هذا الأصل فهو في حكم الصلاة على أصحاب الكبائر الموحدين، وهذا فيه تفصيل على النحو الآتي. فالأصل أن الصلاة على أصحاب الكبائر الموحدين مشروعة، نصلي عليهم لأنهم مسلمون ولا يخرجون من الإسلام بالكبيرة ولو ماتوا مصرين عليها، وتقدم شرح هذا. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية. والدليل على أنه تجوز الصلاة على أصحاب الكبائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية التي أقيم عليها حد الزنا، ولكن يجوز لمن يقتدى به، وهذه الحالة الثانية، يجوز لمن يقتدى به من أهل العلم وأهل الفضل أن يترك الصلاة عليه إذا كان مجاهرا بفسقه، فهذا فيه زجر لأمثاله الأحياء، وفيه زجر لعموم الناس عن هذا المنكر، فهذا من إنكار المنكرات، كالذين يجاهرون بشرب الخمور أو بالسرقة أو بأكل الربا وهكذا. والأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من كان عليه دين، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه، يعني صلى عليه الرسول. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه للتشديد في أمر الدين، وأيضا في ذلك مصلحة للميت، فقد سارع الناس لقضاء دينه، وهذا يرفع عنه العذاب في قبره، لأن الميت يعذب بدينه، وهذا له تفصيل لا داعي أن نخوض فيها الآن. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، ولكنه لم ينهى الناس عن الصلاة عليه، بل أمرهم أن يصلوا عليه، فهذا فيه دليل على جواز الصلاة عليه أيضا. هذا الدليل دليل على الحالتين، دليل على أنه يجوز، أنه تجوز الصلاة على أصحاب الكبائر، وأيضا يجوز لمن يقتدى به من أهل العلم وأهل الفضل أن يترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله من الأحياء. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص جمع مشقص وهو المقص، لم يصلي عليه، هذا ليس لتحريم الصلاة عليه، بل ترك الصلاة عليه لزجر الناس عن هذا المنكر العظيم. ولكن قاتل نفسه لا يكفر، ولذلك صلى عليه الناس وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبعض الناس اليوم قد يترددون في الصلاة على المنتحر ويتساءلون هل تجوز الصلاة على من قتل نفسه؟ فالجواب على ما تقدم من التفصيل، فنقول تجوز الصلاة عليه، ويجوز لمن يقتدى به أن يترك الصلاة عليه كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا للزجر عن هذا المنكر العظيم. ولكن ترك الصلاة عليه مرتبط بالمصلحة، هذه مسألة مهمة. ترك الصلاة عليه من قبل أهل العلم وأهل الفضل مرتبط بالمصلحة، فإذا خشي من ترك الصلاة عليه أن تحدث فتنة أو مفسدة كبيرة فالصلاة عليه أفضل، والله تعالى أعلم. وهكذا فقد فرغنا بحمد الله وفضله من شرح أصول هذه الرسالة المباركة، وقد تبين لنا أن هذه الأصول هي الميزان الذي يوزن به السني من المبتدع، وهي الغربال الذي يغربل به أهل البدع. وثمة أصول أخرى ستعرفونها إن شاء الله تعالى في المستويات القادمة، وذلك في كتب العقيدة والمنهج. ومما ينبغي التنبيه عليه، وقد كنا أشرنا إلى هذه المسألة ولكن أحب أن أعيدها لأهميتها، وهي أن الحكم على السني السلفي بالبدعة أمر خطير، وأن الواجب أن نرجع في هذا الشأن لأهل العلم. والقاعدة في هذا الشأن أي في مسألة التبديع كالقاعدة في مسألة التكفير، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وكذلك ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون معذورا، فلا بد أن تكون الحجة قائمة عليه، والذي يحكم في هذا الشأن هم أهل العلم، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه الأمور وتفاصيلها لا يعلمها إلا أهل العلم. وقد سبق وأن قلنا أن هناك فرقا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فهذا الذي تكلمنا فيه في هذه الرسالة هو حكم على الفعل، ونحكم على الفاعل إذا حكم عليه أهل العلم بذلك. فالحكم على الفاعل يعني الحكم على المعين، هذا لأهل العلم فقط. العلماء عندهم القدرة على أن يبينوا حجة الله على العباد، فتقام الحجة عليهم وتزال الشبهة عنهم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد والسنة والطاعة حتى نلقاه سبحانه على ذلك، إنه سميع الدعاء. هذا آخر هذه الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر والأخير من شرح أصول السنة، ووصلنا إلى الأصل السادس والعشرين وهو أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا، أو قال أنهما لم تخلقا، فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه الأحاديث كلها صحيحة، كلها في الصحيحين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، والإيمان أنهما موجودتان الآن، لا بد أن نؤمن بهذا وبهذا، نؤمن أن الجنة والنار حق، ونؤمن أنهما موجودتان الآن، مخلوقتان الآن. وخالف في هذه العقيدة الجهمية والمعتزلة اتباعا لعقولهم الفاسدة، فأنكروا ذلك وقالوا لا حاجة إلى خلقهما الآن، هذه حجتهم. وهذا اعتراض على النص بالعقل، فالنصوص كثيرة في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الاعتراض تكذيب بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت في ذلك كما قال المؤلف رحمه الله. أما الأدلة من القرآن فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه الآيات من سورة النجم في إثبات الإسراء والمعراج، وهي دليل صريح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج، وأنه رأى جبريل عليه السلام فيها على صورته الحقيقية، وأنه رآه عند سدرة المنتهى، وذلك في جنة المأوى، والسدرة في أعلى الجنة. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله عن النار: أعدت للكافرين، في عدد من الآيات، أي أعد الله الجنة وهيأها للمتقين، وأعد النار وهيأها للكافرين. ولا يصح أن يقال عن المعدوم أنه معد ومهيأ، لا يصح أن يقال عن الشيء المعدوم إنه معد ومهيأ، فدلت هذه الآيات على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الدليل الثالث قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا في الشهداء. هذه الآية دليل على أن أرواح الشهداء في الجنة الآن، فهم في الجنة منذ أن يستشهد إلى أن تقوم الساعة. يفسر هذه الآية قول عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، قال في تفسير هذه الآية: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، وأن أرواح الشهداء فيها في جوف طير خضر، هكذا فسرها الصحابة، وما جاءوا بهذا التفسير من عند أنفسهم إنما هو مما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أي يعرض آل فرعون على النار صباحا ومساء، هذا في القبر يرون مقاعدهم في النار والعياذ بالله قبل يوم القيامة، ثم يدخلون يوم القيامة أشد العذاب وهو دخول النار. وتفسر هذه الآية يفسر هذه الآية حديث عذاب القبر ونعيمه، وهو الدليل الخامس، وهو الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث يفسر آية غافر التي تقدمت في آل فرعون، والآية والحديث يدلان على أن الجنة والنار موجودتان الآن، والآيات كثيرة في إثبات ذلك. أما الأحاديث، وهذا هو الدليل السادس، فهو ما استدل به المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ هذا الحديث متفق عليه عن عدد من الصحابة، واللفظ لمسلم من حديث جابر، وظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ويحمل ذلك على ليلة الإسراء والمعراج، فهذا دليل على أنها مخلوقة الآن. الدليل السابع، واستدل المؤلف أيضا بحديث المعراج، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى نهر الكوثر. عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فهذا واضح صريح أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج، نؤمن بهذا، فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، وأن نهر الكوثر مخلوق الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورآه. الدليل الثامن، واستدل المؤلف أيضا بحديث أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، وهذا ورد في عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا في الصحيحين. وقال في حديث الكسوف عند مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال العلماء: قوله اطلعت في الجنة فإنه يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه، وكذلك يقال عن قوله اطلعت في النار. وبوب عليه البخاري فقال: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. الدليل التاسع: حديث الكسوف في الصحيحين عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وقال في رواية عند مسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني لفحها. ثم قال: ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فهذه أحاديث صحيحة صريحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار حقا، ورأى الجنة حقا يقظة وليس مناما، وكان يصلي صلاة الكسوف بالناس، وأنه تأخر مخافة أن يصيبه حرها، وأنه تقدم ليأخذ من ثمرها، ولكنه قال: ثم بدا لي ألا أفعل. قال العلماء: هذا لحكمة، وهي أن الجنة والنار من الغيب، ولو أخذ من الجنة شيئا لبقي ما بقيت الدنيا، يعني لبقي هذا الثمر إلى قيام الساعة ولرآه الناس، فلا تكون الجنة حينئذ من الغيب. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل الجنة والنار من الغيب حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز المؤمن من المنافق، فالمؤمنون يصدقون بالغيب والمنافقون ينكرونه ولا يتبعون إلا ما تراه عيونهم وتدله عليهم عقولهم. ولذلك أنكر أهل البدع أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولكن لو رأوا ثمرها لآمن الجميع بذلك، ولما تميز المنافق عن المؤمنين. هذا والأدلة أكثر مما ذكرنا بكثير، ودليل واحد منها يكفي المؤمن. وبين المؤلف رحمه الله أن من أنكر أن الجنة أو النار موجودة الآن فهو كافر، كافر لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب للقرآن والسنة الصحيحة، ومكذب لإجماع أهل السنة والجماعة. فقال المؤلف رحمه الله: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وسبق وذكرنا أن الجهمية والمعتزلة هم من أنكر أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأجمع أهل السنة والجماعة على أنهما موجودتان الآن والحمد لله. الأصل السابع والعشرون والأخير في هذه الرسالة المباركة، قال المؤلف رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هذا هو الأصل السابع والعشرون من هذه الرسالة المباركة، وهو الأصل الأخير فيها، وهو في حكم الصلاة على أصحاب الكبائر، وهو أنه تجوز الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان فاجرا، ما لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وندعو له ونستغفر له، نخاف عليه من ذنوبه ونرجو له المغفرة، وهو تحت المشيئة. فهذا الأصل له تعلق بالأصل الثاني والعشرين الذي تقدم في الدرس الثاني عشر، وهو أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء عفى عنهم بفضله، ومن شاء أن يعذبه من عصاة الموحدين فإنه سبحانه لا يخلده في النار. هذا يتفق مع ذاك الأصل، هذا الأصل الذي بين أيدينا يتفق مع الأصل الثاني والعشرين الذي تقدم. وهذا الأصل السابع والعشرين فيه بيان لمسألة الصلاة على أصحاب الكبائر دون الشرك الأكبر، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تجوز الصلاة على المسلم ولو كان من أصحاب الكبائر، وذلك لأن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار لأنهم مسلمون عصاة، وهذا فيه رد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وفيه إبطال لقولهم الفاسد وهو التكفير بالكبيرة. وبعض خوارج عصرنا الحاضر يكفر بالإصرار على المعصية مطلقا. والحق أن الكبائر داخلة تحت الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أما من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، فمن قامت الحجة عليه وثبت أنه ارتد عن الإسلام فهذا لا تجوز الصلاة عليه، لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا في المنافقين الذين ماتوا على الكفر، والحكم يشمل كل من مات على الكفر. ولذلك فإن المؤلف قيد كلامه بأهل القبلة أي بالموحدين، فقال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، فأخرج الكافر والمرتد الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستحل ما حرم الله، أو ينكر شيئا واجبا معلوما من الدين بالضرورة، أو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الرسل وغير ذلك من نواقض الإسلام وهي كثيرة. هذا لا تجوز الصلاة عليه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى في التراب في أي مكان حتى لا يتأذى الناس به، وليس إكراما له. وتفصيل نواقض الإسلام لها كتبها، تجدون ذلك في كتب الفقه في باب الردة، وفي كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا في كتاب التوحيد له. أما موضوع هذا الأصل فهو في حكم الصلاة على أصحاب الكبائر الموحدين، وهذا فيه تفصيل على النحو الآتي. فالأصل أن الصلاة على أصحاب الكبائر الموحدين مشروعة، نصلي عليهم لأنهم مسلمون ولا يخرجون من الإسلام بالكبيرة ولو ماتوا مصرين عليها، وتقدم شرح هذا. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية. والدليل على أنه تجوز الصلاة على أصحاب الكبائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية التي أقيم عليها حد الزنا، ولكن يجوز لمن يقتدى به، وهذه الحالة الثانية، يجوز لمن يقتدى به من أهل العلم وأهل الفضل أن يترك الصلاة عليه إذا كان مجاهرا بفسقه، فهذا فيه زجر لأمثاله الأحياء، وفيه زجر لعموم الناس عن هذا المنكر، فهذا من إنكار المنكرات، كالذين يجاهرون بشرب الخمور أو بالسرقة أو بأكل الربا وهكذا. والأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من كان عليه دين، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه، يعني صلى عليه الرسول. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه للتشديد في أمر الدين، وأيضا في ذلك مصلحة للميت، فقد سارع الناس لقضاء دينه، وهذا يرفع عنه العذاب في قبره، لأن الميت يعذب بدينه، وهذا له تفصيل لا داعي أن نخوض فيها الآن. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، ولكنه لم ينهى الناس عن الصلاة عليه، بل أمرهم أن يصلوا عليه، فهذا فيه دليل على جواز الصلاة عليه أيضا. هذا الدليل دليل على الحالتين، دليل على أنه يجوز، أنه تجوز الصلاة على أصحاب الكبائر، وأيضا يجوز لمن يقتدى به من أهل العلم وأهل الفضل أن يترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله من الأحياء. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص جمع مشقص وهو المقص، لم يصلي عليه، هذا ليس لتحريم الصلاة عليه، بل ترك الصلاة عليه لزجر الناس عن هذا المنكر العظيم. ولكن قاتل نفسه لا يكفر، ولذلك صلى عليه الناس وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبعض الناس اليوم قد يترددون في الصلاة على المنتحر ويتساءلون: هل تجوز الصلاة على من قتل نفسه؟ فالجواب على ما تقدم من التفصيل، فنقول: تجوز الصلاة عليه، ويجوز لمن يقتدى به أن يترك الصلاة عليه كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا للزجر عن هذا المنكر العظيم. ولكن ترك الصلاة عليه مرتبط بالمصلحة، هذه مسألة مهمة. ترك الصلاة عليه من قبل أهل العلم وأهل الفضل مرتبط بالمصلحة، فإذا خشي من ترك الصلاة عليه أن تحدث فتنة أو مفسدة كبيرة فالصلاة عليه أفضل، والله تعالى أعلم. وهكذا فقد فرغنا بحمد الله وفضله من شرح أصول هذه الرسالة المباركة، وقد تبين لنا أن هذه الأصول هي الميزان الذي يوزن به السني من المبتدع، وهي الغربال الذي يغربل به أهل البدع. وثمة أصول أخرى ستعرفونها إن شاء الله تعالى في المستويات القادمة، وذلك في كتب العقيدة والمنهج. ومما ينبغي التنبيه عليه، وقد كنا أشرنا إلى هذه المسألة ولكن أحب أن أعيدها لأهميتها، وهي أن الحكم على السني السلفي بالبدعة أمر خطير، وأن الواجب أن نرجع في هذا الشأن لأهل العلم. والقاعدة في هذا الشأن، أي في مسألة التبديع، كالقاعدة في مسألة التكفير، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وكذلك ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون معذورا، فلا بد أن تكون الحجة قائمة عليه. والذي يحكم في هذا الشأن هم أهل العلم، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه الأمور وتفاصيلها لا يعلمها إلا أهل العلم. وقد سبق وأن قلنا أن هناك فرقا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فهذا الذي تكلمنا فيه في هذه الرسالة هو حكم على الفعل، ونحكم على الفاعل إذا حكم عليه أهل العلم بذلك. فالحكم على الفاعل يعني الحكم على المعين، هذا لأهل العلم فقط. العلماء عندهم القدرة على أن يبينوا حجة الله على العباد، فتقام الحجة عليهم وتزال الشبهة عنهم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد والسنة والطاعة حتى نلقاه سبحانه على ذلك، إنه سميع الدعاء. هذا آخر هذه الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.